قدنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة أيضا سأصحح بعض المفاهيم إن شاء رب العالمين. المفهوم الأولاني الذي سأتعرض لتصحيح إن شاء الله جل وعلا جعلته تحت عنوان حادثة خطيرة وآية من آيات الله وآية من آيات الله. أنا عايز كده نلتقط الأنفاس في بداية هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ونستجمع، لأن الحلقة هذه بإذن الله جل وعلا إنما هي تهم الجميع، لا تهم شريحة من المجتمع سواء طبقة أو لا تهم جميع الطبقات، إنما تهم جميع المسلمين، بل تهم الجميع في يعني واسع الأمر. القضية دي لما أقول حدثة خطيرة وآية من آيات الله جل وعلا يعني فيها حدثة خطيرة هقولها لكم حدثت وبتاريخها وتوثيقها، وفي نفس الوقت الحدثة دي تحمل بين ثناياها آية من آيات الله جل وعلا. وليس الأعمى كالمبصر على الإطلاق، ليس الأعمى كالمبصر، ولا أتحدث عن المبصر باعتبار أنه يرى بعينيه، ولكن هو الذي يعني عنده نور في البصيرة وبصر أيضا في عينيه، وحتى إن لم يعطى نعمة البصر واستمع فكفى بالنسبة لنور البصير. أما بالنسبة لمن غطى قلوبهم الران أو كان والعياذ بالله جل وعلا من جامد القلوب أو ممن ماتت قلوبهم، فهؤلاء أسأل الله أن يحيي قلوبهم وأن يجعلهم من الصالحين. خلاصة المسألة بإذن الله جل وعلا هتتمحور حول إيه؟ تتمحور حول حادثة في بدايتها الرائي يظنها شر ورعب وشيء مرير، وربما يعود يعني يقول كلمات لا ترضي رب البريات، وربما يصدر منه أشياء عفوية، بل ربما مع احترام إن لم يكن عنده حصانة دينية ووقاية في تحمل الابتلاءات ينجم عنه ما ينجم، فضلا عن البكاء وفضلا عن خروج الآهات والتأوهات. وفي النهاية حينما يقف على ما خرج منها من آية يعلم أن الله نجاه من شر عظيم ومن يعني أمر وخيم لا يعلم بأمره إلا رب العالمين. يعني خلي بالك، ممكن إنسان يكون مثلا يعني كده يقولك أنا ألحق الوظيفة دي وكيت إلحق يا عم اعمل لي الأوراق وكيت الله لا رحت متأخر ما لقيتش، قالوا تعال خد ورا الصبح ده آخر تقديم الساعة كذا، لا حول ولا قوة، الشركة ده هتدي بالدولار ومش عارف إيه، وبعدين والتاني بيقول لك يا أخ خلي بالك ده بتاعنا أنت بس في الحتة الفلانية وراتب بس مضمونة وكويس، يقول لك لا أنا عايز ده إيه، وبعدين راح التقديم وقف أندم وحزن وبتاع ويأس وكذا، وبعدين اللي حصل اما قدم اللي قدم ودفع فلوس التقديم وكان ده كله اتضح ان هي قايمه على الوهم والنصب والاحتيال. اذا اللي راح فيها وما قدمش في الثانيه اللي هي المضمونه الى اخر هذه الامور ندم وخسر فلوسه وقع في الوهم والنصب والاحتيال. فالانسان بعد ما كان بقى بيقول لك يا دي الحظ اللي كذا منكيت وقاعد يسب ويلعن ويقول وكيت، رجع فينا قال الحمد لله نجاني الله من النصب والاحتيال ورزقني هذا العمل اللي هو المضمون او بمعنى اصح اللي يعني يرجى منه بإذن الله جل وعلا. الحادثة اللي أجيبها لكم دي حادثة صح خطيرة كبيرة في بلدة كبيرة بالنسبة لتعداد السكان، لكن الآية لا تقف مع احترامي على أن لا بد تحدث في ديار المسلمين، لا ده ممكن الحادثة تحدث في ديار غير المسلمين وتخرج منها الآية من آيات رب العالمين. تعالوا معانا بقى للتاريخ. التاريخ 28 يوليو 1976. الدولة اللي هي دولة الصين، الإقليم اللي هو المعروف تانغشان هكذا النطق قالوا لي، بتبقى الكلمة مخطوفة تانغشان. طيب الحدث زلزال تانغشان العظيم، الزلزال العظيم بتاعها اللي حدث في الصين سنة 76 في شهر يوليو يوم 28 في يوم الأربعاء، يبقى في يوم الحدث كان في يوم الأربعاء 28 يوليو 76. إيه اللي حصل يا جماعة؟ أمر أعجب من العجب، مش في قضية الزلزال وإن حصل زلزال، لا أنا أتحدث عن الأمر العجب، الأمر اللي فيه بقى الرعب الفزع اللي أنت مع احترامي لو اتحطيت فيه بدون ما تعرف مع احترامي إلا هيترتب عليه هتلاقيك مخنوق ومتضايق وتعبان وما انتش عارف يعني تصل الى ايه الى اخر هذه الامور. في واحد يقول اصلي لا في ناس يا اخي بتبقى يعني كذا، لا احنا بشر، احنا بشر، بس بيتفاوت الحزن عندنا، يتفاوت الحزن. يعني في انسان عنده ايمان قوي الحزن عنده يعني بيبقى تاثيره، في انسان مع احترامي ربما بيعبد الله على حرف وتجده بقى رايح جاي وتسب لعن كيت الى اخر هذه، وهكذا هكذا يعني. وإنما تقول لي ما فيش حد بيحزن، لا يا حبيبي لا، الأنبياء وقع عليهم ذلك وحزنوا. يعقوب يا أخي نعم حزن على ابنه يوسف، انظر ماذا جرى على إثر الحزن معه إلى آخره. بل سيدنا النبي كما في كتاب الله جل وعلا نعم حزن ودخله الحزن، فلا يحزنك قولهم إلى آخر هذه الأمور لو استطردته ما انتهيت. خلاصة المسألة، لكن الإنسان اللي عنده بقى وقاية وحصانة يعني إيمانية بتحول بينه وبين أنه يقول كلام يغضب ربنا أو تبدر منه فعال تغضب ربنا. تعالوا شوفوا إيه اللي حصل. استيقظت هذه المدينة الصينية على وجود يا جماعة كلاب برية مفترسة، مجموعة الكلاب متجمعة كلتها وبعدين في المدينة، وبعدين مش كده وبس، الكلاب اللي جمعت في المدينة بتاعتهم دي قاعدة تنبح بشكل هستيري، بشكل هستيري يعني جنوني. يعني ايه؟ الكلاب اتجمعت من كل فج ومن كل صوب من حوالين الاقليم ومن كل مكان، وجمعت في هذا الاقليم وتنبح تنبح. اه طب هتعمل ايه مع الاف الكلاب دي؟ تخليك بقى في اللي بيشتغل مكايت، اللي بياخد ورديه تانية، اللي بياخد دوامين في اليوم، اللي كذا، اللي عنده شغل، المريض اللي عايز يرتاح، اللي زقان، اللي ما بيحبش يسمع الصوت العالي، الكلاب نبح 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 نبح، ما فيش وقوف. الله، الامر سبب لهم بدايه الفزع، الفزع. النقطة الثانية الرعب، الكلاب دي معنى نيات تنبح تنبح على طول، ده ممكن يكون سعار، ممكن بقى والعياذ بالله بقى تلتهم الأطفال أو الضعفاء أو اللي يخرجوا أو اللي يظهروا في الشارع إلى آخر هذه النقطة. طب وبعدين الناس هتعرف تتصرف مع آلاف الكلاب إزاي؟ خلي بالكم معايا جدا بهذا التسلسل اللي أنا ماشي به. يبقى استيقظوا في الصبح، الصبح البلد فيها كذا كلب، لأن كلاب كثيرة جمعت من كل فج وصوب، وبعدين نباح 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 لا تسكت، الله له قضية جوع ولا قضية ظمأ ولا آخره، نباح. طبعا الأمر زي ما قلت لكم يا جماعة يعني سبب رعب في المدينة. طب قال المدينة يعملوا إيه في هذا الوقت بقى؟ ليه كلاب برية، كلاب مفترسة، كلاب نباحها خطر جدا، ما حدش يعرف إن كان هذا مرض أصاب هذه الكلاب وعلى إثره ممكن يسمموا الناس أو ما شابه ذلك، لازم أن يبقى فيه حل للناس اللي ساكنين في هذه المدينة. لم يكن أمام الناس دول حل يا جماعة سوى مغادرة المدينة. قالك بس إحنا نستخبى ونخرج كده من أطراف المدينة وننجو بأنفسنا وأطفالنا والكلام ده. ليه؟ لأن إحنا ممكن ننتهي بالكلية. تم إنهاء إخلاء الأماكن وإنهاء الوجود في هذه المدينة. كم واحد يا جماعة عدد السكان اللي كانوا فيها؟ أكثر من 90,000، أكثر من 90,000 نسمة خرجوا كلتهم وغادروا المدينة وسابوها للكلاب. خلي بالكم من اللي جاي بعد دي. طيب لما خرجوا بسبب الكلاب البرية ونبحها والرعب والفزع اللي حصل ده، بعد ساعات بس، ما كملش يوم، بعد ساعات من الخروج من المدينة حدث هذا الزلزال المروع. خلي بالكم معايا جدا، خلي بالك معايا جدا، الناس اهي استيقظت على اجتماع كلاب برية مفترسة جاية من كل مكان ونباح نباح نباح، الرعب الخوف التوقعات وكل واحد بيحلل، انتوا عارفين بقى هنموت هكذا. خرجوا غادروا المدينة اكثر من 90,000، بعد ما غادروها بساعات، لان الحكومه تصرف طبعا والحكومه الصينيه حكومه قويه الى اخر هذه الامور، بعد ما خرجوا بساعات اذا بزلزال عظيم في هذه المدينه، زلزال طنشاني العظيم حدث، واكبر زلزال شهدته الصين، اكبر زلزال شهدته الصين. عمل ايه الزلزال ده؟ دمر المباني باسرها، لم يبقى فيها مبنى واحد قائما، لم يبقى فيها مبنى قائما ولا مبنى. تخيلوا لو كانوا دول بقوا وما جاتش الكلاب المفترسة البرية دي وعملت اللي عملته عشان يخرج الناس دول، كان ايه اللي حصل؟ البيوت دي هتنهار على ساكنيها. كانوا اللي عدد ده بالكلية رايح بالكلية، كان الناس دي كلها بتموت، كانت هتبقى منتهية تماما. خلي بالكم معايا جدا، عرف أهل المدينة بعدها أن الكلاب كانت تنبح لأنها أحست بالزلزال قبل وقوعه، فكانت سببا في إنقاذ أرواحهم. واحد يقول لي ده كلام دروشة، لا يا حبيبي، ده علميا، علميا، أنا كنت علم علوم، علميا معلوم إن اللي بيستنبئ الزلازل قبل وقوعها هي الكلاب. الكلاب تستشعر الزلازل قبل وقوعها. مرة ثانية، ارجعوا للمادة العلمية، ارجعوا للمتخصصين، وأنا أول من يدعو إلى العودة إلى المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكلاب هي أول المخلوقات التي تستشعر الزلزال، ولذلك الكلاب استشعرت الزلزال هنا، فجاءت نبحت كيت 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 كيت. فيها وفاء مش موجود في الفاسدين ولا في الحرمية ولا في اللصوص ولا اللي بتجروا بالأوطان ولا اللي يعلو لك بلدي وهو قاعد يسرق وينصب وما فيش ريحة الوطني، وتلاقي ولا يسمع عن وطن على إطلاق، شغال نصاب تاجر مخدرات إلى آخر هذه الأمور. الكلاب عندها وفاء عن هذه الأشكال وعن تجار المخدرات وعن المجرمين اللي في مجتمعاتنا. خلاصته يعني لو يبدلونا بالأشكال دي شوية كلاب من دولا، الكلاب دي أوفى منها وأفضل منها، رغم أن معروف أحكام الكلاب إيه بالنسبة للاقتناء. خلاصته خلي بالك معايا جدا، إذن الناس دول كانوا يرون الكلاب إيه في البداية؟ أول ما الكلاب اتجمعت ونبحت كانوا يرون الكلاب دي مصدر إثارة وإزعاج ورعب وخوف وكل ما تقول بقى. على كل اللي خايف على طفله هيروح على ابني، اللي خايف على نفسه ادي، اللي خايف من التسمم هيعضنا ويجي، اللي كيت شوف يعني. جيب بقى كل ما يعتري الصدور من رؤيه مثل هذا المشهد وترجم وقول لي كان في رعب، كان في خوف، كان في يعني فزع، كان في جمع بقى، جمع جمع جمع. سبحان الله، وهذا الأمر يحمل بين ثناياه الرحمة، يحمل بين ثناياه الرحمة. ليه؟ لأن الرعب ده جه من خلفه الرحمة مباشرة، خرجوا المباني تهدمت، نجاهم الله جل وعلا، نجاهم الله جل وعلا. خلي بالك لذلك يا جماعة، واحد يقول لي طب إيه الآية بقى اللي كذا، ما أنا جبت لك الآية بس هوضح لك أكثر. لذا يا جماعة في حياتنا تحدث أشياء طلت الوقت، طلت الوقت، بمعنى تكون فيها صورة مثلا من مثل هذه الصور لكنها تحمل الرحمة بين ثنايا أو خلفها مباشرة، زي مثلا وظيفة لم يتمكن الإنسان من اللحوق بها أو اللحاق بها، نفسه كان يتوظف في الحاجة دي ويعني. خلي بالك من حاجة ثانية بالنسبة للوظيفة بالذات عشان تعرف من الأمر، سبحان الله سبحان الله، نعم عليك السعي، عليك الأخذ بالأسباب، وسبحان الله وسلم أمرك لله جل وعلا، يعني خذ بالأسباب وكن متوكلا على الله جل وعلا، ولذلك تجمع الأسباب باليقين بما عند الله جل وعلا وفي موعوده. أحيانا بالنسبة لي الوظيفة دي بالذات بالذات، وبعدين هي اللي بتخص الكثيرين. ليه؟ لأن معروف أن البلدان العربية بعد ما بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى وبعد الوجود المستعمر فيها وكيت، لغاية الآن مش عارفين نلتقط أنفسنا كما ينبغي، بيبقى فيها غلاء ووباء وكيت، بدليل الناس بتروح تموت في البحار عشان تهاجر، الناس بتموت في البحار، وعنده حتى بيبقى عارف عامل كده نسبة التوقع في النجاح الوصول للدول الغربية 5%، 95% أو 90% إنه يموت في البحر، يقول لك يخف ولا موت البحر أرحم. تزيك تلاقي الأفارقة من كل اتجاه رايحين هربانين، رايحين بعض الأسوين هربانين، يقول لك ده أرحم، وإنما هناك الجنة زي ما أنا بينت لكم قبل كده. في الحالة دي يا جماعة خلي بالكم عادي جدا، اليأس بيولد أمور خاصة عند ضعاف الإمام. إما يجي بقى يقولك أنا عايز وظيفة، يجي وفلان ده بشغل فلوس وكده وقال اللي بده الوقت بس بقولك ما عدش باخد، ما هو أظهر الشرف بقى الشريفة الكريمة زي ما بقوله، إنه كان بياخد يقولك إيه ده بيدي على 1050 جنيه. خلي بالكم زي بعض المجرمين والحرمية اللي كانوا بيقولك بيشغلوا أموال ونصبوا، مش لازما المشاهير، لا في كل بلد عندنا ويا ما اتنصب على الكل، ولا انا كل واحد بيسمع الوقت يقول والله اتنصب علي، والله وانا الاخر اتنصب علي. خلي بالكم يعني عشان نكون، لان احنا في مجتمع بقول لكم ضعاف الايمان فيه كثر، لو يبدلونا مع احترامي بدول اللي قلت لكم بالكلاب بس مش هنقتل افضل منهم. خلاصته يا جماعه انا اتحدث عن المجرمين الذين ما تابوا الى رب العالمين، خلاصته هتجد بالنسبة لي يقول لك طب أنا معايا والله 10,000 وأنت عارف يعني ده هيكفوا مصروف نص شهر، خد شغلهم عشان أي حاجة، الولد عيان والولد التاني في المدرسة والولد كده، لا 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 أنا ما عدتش بقبل، كانت فرصتك يحزن وبتاع، ده كان بيكسب جيت وعلى 1050، إنما الوقت الفلوس بتصرف وتروح. فجأة هم ناموا قال لك هنقوم نتقابل في صلاة الفجر، ما جاش. نروح له ده مش موجود، قال ده بتاعته ايه؟ ده طلعت مزورة، ده كان بيقول اسمه كذا مش عارف ايه، الدين، نصر الدين، كتيب الدين، رائد الدين، بيختار له اسم كده، عتق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وراحت الفلوس. اللي عنده العشرة يقول لك الحمد لله، لأنه لو كان خدها كده كده، شفت بقى هو ربنا بينجيك، ربنا بينجيك، لأنك مسيكين لا تستطيع أنك تتحمل مثل هذا الابتلاء. خيانة صديق، مثلا واحد صديقه مثلا خانه في معاملة معينة أو خانه في كلام معين أو كيت أو محترامي، طلع إنسان مش أمين كما ينبغي، أو طلع إنسان مش على قدر المسؤولية بتاع مصلحته، يعرفك ساعة المصلحة وبعد، يا أخي أراحك الله منه، أراحك الله من شره، لأنك لو تعمقت في العلاقة مع مثل هذا الرجل لا تدري بعد ذلك، ربما تصل إلى الأعراض، ربما تصل إلى الأموال، ربما تصل إلى الأجساد، ربما تصل إلى أمور خطرة جدا، نجاك الله منه ومن شره. أيضا خسارة مالية، واحد يعني يجي يبص ويكيت أنا خسرت ودخلت في الموضوع ده خسرت، خلي بالك مش معنى كده احنا بنشجع اللي بيخسر، لا، ما الإنسان اللي بيدخل بدون دراسة وبدون وعي وبدون فهم وبدون خبرة ده إنسان مع احترامي هو مدمر لذاته، إنما إنسان خد بالأسباب وخسر خلاص يا أخي، ربما تحمل بأن ثناها خيرا عظيما، نقول خير إيه اللي جه بعد الخسارة دي، بمعنى صرف الله عنك من الشر ما لا تعلمه، اللي كان أقوى جدا من هذا الباب، كنت هتعب في أمر أشر منه وأكبر منه وأخطر منه وكان كيت. لكن الدعاء، الدعاء والأذكار بتاعتك بفضل الله جل وعلا حال دون ذلك. ولذلك معلوم أن القدر قدر والدعاء قدر والدعاء يرد القدر، إذا كان الدعاء قويا نابعا من قلب يعني فيه يقين برب العالمين، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه الكلام في ذلك مطولا. خلاصته حمل لم يتم، واحدة حملت وكيت وجي الحمل تعسقط، بكاء وصراخ وعويل وكيت، ما تحمد ربنا، مجاز كان يجي فيه من الابتلاءات ما لا تتحملينه على الاطلاق. طب ما كان ممكن الولد ده يجي يبقى مجرم وشمام وكيت ويفتنك ويفتن الوالد ويفتن اخوانه كيت، ده كان ربما ممكن يجي يبقى مجرم بتاع مخدرات ويعرضك ويعرض البيت للدمار والزوال، واحنا شفنا بيوت عيل فضل يسرق الاموال ويسرق كيت وكذا بسبب المخدرات، وفي النهايه قتل امه وهي ساجده لله جل وعلا. يعني الانسان ما يعلم اين يكون الخير، خلي بالكم معايا جدا. كذلك اما نيجي نقول سفر لدوله اخرى، ما كان مسافر لدوله معينه وما وفقش السفر، يا زعلتي يا لا بالعكس، ما يقدر الله لك خيرا في هذا المكان، ولو سافرت ما استطعت الوصول اليه على الاطلاق، وستراه بعد حين مش لازما في العاجل. ايضا ربما صرف الله عنك شرا في هذه البلده، الى اخر هذه الامور. زي اديكم مثال بسيط يا جماعه، كان في واحد ولي معروفة جدا وأنا ذكرتها وحققت القصة دي وجبت فين وقعت قبل ذلك. باختصار واحد شاب وكان جاي من القاهرة مروح يعني من الأقاليم مسافر، فأنت عارفين لما بيجي يركب البيجو بيحجز المكان بتاعه، فهو جه في الأول أم راكب قدام والكراسي اكتملت الخلفية، قام جاي واحد كده شكله يعني مش باشا شكله حرامي يعني من اللي هم اللي وراها بودي جارد وناس بقى كده، اتفضل يا باشا اتفضل اسمع الكلام اللي الفارغ ده. ايه طبعا اول ما ده راكب كده انزل، طبعا السواق هيبقى معاهم ونص كمان وستين، انزل انزل الباشا اللي هيركب هنا، ده انا جاي بقى لي ساعه والله العظيم انا واقف بقى لي ساعين وفين عمل كبت، انما الباشا لسه جاي ومش عارف انزل يا لا، وجرجروه وشدوه وقعوه على الارض وبتاع، فضل ندمان وحزين ان ده قوي وعشان غني او كان حرام يعني ومعاه قرشين او مسؤول فاسد او كلام من ده، انما انا يعني عشان انا كيت، وفضل بقى يلعن ويسب وبتاع، ما هو الفقير مالوش عيشه في وسطكم الا الله العظيم يخرب بيت الفقر كلام اللي انت عارفه، وفضل حزين انا واقف بقى لي ساعه ولسه استنى الدور ما يجي في العربيه الثانيه ممكن ما تتملاش الا بعد ساعتين ثلاثه وظروفي وانا تعبان وكده. المهم انطلق البيجو الاولاني، البيجو الثاني هو جاي يركب لقى ناس على طول اكتمل على طول بفضل الله. انطلق وراء البيجو الاولاني، هم في الطريق فجأة لقوا الطريق واقف. ايه يا جماعة، حادثة خطيرة للغاية. ايه الحادثة؟ البيجو اللي قبلهم داخل في شاحنة، وطبعا الراجل اللي هو اللي كان راكب في المقدمة السواق طبعا مصاب اصابات خطرة جدا، واللي مسمي نفسه الباشا دي اللي قاعد في الكرسي الاولاني اتهمك مات اتطحن بين السيارتين. هو نزل زيه زي الناس يشوف كده، انت عارف احنا مصريين بنحب نتفرج يعني، نزل ويبص وبتاع لقى الراجل ده مطحون. قال الحمد لله، يا وادي كنت بعمل كيت وكنت مصر انا اللي اركب نو، كان زماني انا اللي مطحون مكانه الوقت. نجاك الله، ما تدريش اين يكون الخير، نجاك الله. لذلك تبقى حادثة مروعة لكن فيها آية من آيات الله جل وعلا، خلي بالكم معايا جدا. أيضا يا جماعة نيجي نقول مثلا مسابقة واحد اتعرض قدامه مسابقة، المسابقة دي يعني هيترتب عليها مكاسب وكيت إلى آخره، ده حتى لو مسابقة لو هي سليمة حتى يعني في بنودها وكذا إلى آخره، وبعدين المسابقة دي هيترتب عليها تكريم ويترتب عليها كيت وكيت إلى آخر هذه الأمور. لا، ما قدر الله له ذلك، صرف الله عنك شرها. حتى لو وظيفة عمل، مسابقة عمل، حتى لو مسابقة عمل، وأنا اديتك من الأمثلة ما فيه الكفاية ومنش عايز أعطيك الأشكال اللي بتترتب على ذلك. طيب يا جماعة، واحد دي حصلت بقى يعني، جه يبص لقى في شركة بقت خدت مكان كبير جنبه، وبقت شركة استثمارية كبرى، شركة عقارات، ولها في تركيا ولها في الدول الغربية ولها فين وفين والكلام ده. قال طب انا عايز اشتغل فيها. قال لا لا لا، خلي بالك مش اي حد يشتغل فيها، انت عشان تعرف توصل للعمل في ده لابد بتدفع ربع مليون لفلان هو اللي يسلكك وممكن تشتغل في الشركة دي، وبعدين الشركة دي خلي بالك ده بتدي بالدولار، الراتب بالدولار. خلي بالكم معايا جدا، حتة لازم أن توصل لكذا دي أعوذ بالله مش ترجم في كل، أنا جربتها لما أولادي يعني يقوم يتخرجوا الكبار، أنا جربتها يعني ما يعرفوش إن ابن الزغبي مثلا يقول والله يعني بس خلي بالك أصل أبوك عشان معروف دي بلوة، إنما لو أنت واحد تاني عارف فلان الفلاني هم 250 ألف جنيه وتشتغل في حتة الفلانية أحسن بقى، راتب قد كذا وكذا وكذا، مش تخرج هندسي؟ الولا الفلان زميلك متعين في كذا وكذا وكذا وكذا. وفعلا شفت مثل هذه الامور. انا ما بقولش بقى جهه معينه ولا حته معينه عشان ما فيش واحد يتمحك بقى ويقول انت قاصد كذا، لا انا بتكلم عن مثل هذه الامور. خلاصته ولا قلت شركه عامه ولا شركه خاصه، في الوباء ده موجود ومنتشر وربنا يطهر يعني بصراحه البلد من الفاسدين. خلاصة المسألة يا جماعة، الشخص ده قاعد ما تسلفني يا عم اجيب لك منين وحد لاقيه كل ده امور ده ما فيش سيوله اصلا، ما عادش قادر يعيش. اروح لده نفس الكلام، اروح لده نفس الكلام، ما في سيوله. ندم بقى وبقى حزان، ماني فقر وطول عمري فقر، فاكر يوم اللي جرى لي كذا وكذا، ما هي عشت كذا الى اخر هذه الامور. كم شهر اما الشركه دي جمعت اموال على اساس ان بتجيب لك هنا وهنا وتكسب في الشقه دي كذا وبتاخد لك في المنتجعات الغربيه والكلام ده كله. الله الشقة فاضية، ألا ده ما فيهاش حتى ولا مكتب ولا كرسي، راحوا فين؟ ده نصب واحتيال طاروا يا مولانا. ابقى قابلني بقى لو شفتهم، اللي دافع ربع مليون هو قبض شهر والربع مليون راح وبقت فضيحة كمان، وبتاخد سؤال وجواب لأنك كنت مع النصابين الأولى وي بقت بلوة تاني، يقول لك الحمد لله أنا كنت أسدد المبلغ ده منين؟ ما كنتش أعرف أسدد المبلغ إلى آخره. يبقى حدث مروع وآية من آيات الله. طيب خلي بالكم بقى معايا يا جماعه، الاصل بقى في الانسان يعني ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله ويثق في ربه جل وعلا فهو القادر على كل شيء. ما اقعدش بقى هقف عند هذا الحد في تصحيح هذا المفهوم، اتوقف عند هذا الحد في تصحيح هذا المفهوم على اساس زي ما قلت لكم انني اقدر استثمر بقيه الوقت في تصحيح مفهوم اخر. خلي بالكم معايا جدا، واحد يقول لي طب اللي استفدته من التصحيح المفهوم الاول، استفادات عظيمة جدا لو تركز في الاستفادات التي ذكرتها بين ثنايا كلامي، هتخرج بفهم للتوكل الحقيقي، وفعلا هتتقن الأخذ بالأسباب، ويبقى عندك حصانة دينية وتعلم إن حكمة الله جل وعلا إن حكمة أعظم من أن يستوعبها العقل، وهتعلم تماما إنك ما دمت أخذت بالأسباب وأحسنت التوكل على الله جل وعلا في الحالة دي خلي بالك معايا جدا، ما دمت أخذت بالأسباب وأحسنت التوكل على ملك الملوك ورب الأرباب، اعلم تماما أن الله يتولاك ورعاك. تقول لي أصل حصل لي كذا، هذا فيها خير رغم أن تشاف كذا. أيوة خير. ليه؟ لأنها حملت بين ثناياها الرحمة، وإن كان في ظاهرها الشر أو كان في ظاهرها ما يسوء الإنسان. خلي بالك معي، ألتقط بقى الأنفاس وأدخل على تصحيح المفهوم الثاني بإذن الله جل وعلا. أدخل بقى على تصحيح مفهوم فقهي، وزي ما أنا قلت لكم لك الوقت لم يكفي في الحلقة الماضية، قضية الطلاق قضية خطيرة للأسف الكل بيفتي فيها، الكل بيفتي يعني كأني موروث اجتماعي لنقل الفتوى الغبية في قضية الطلاق. ولذلك أنا بجيب لكم في كل حلقة تقريبا يعني، وأي حلقة حلقات تعدي وما فيهاش هذا الجانب، بحاول أجيب لكم صورة من صور الطلاق برضو عشان يبقى فيه وعي ويبقى فيه فهم ووقوف على الصحيح من القول إن شاء الله جل وعلا. السؤال بقى هتجده جديد هنا، الحكم في الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة، قبل الدخول وقبل الخلوة. يعني إنسان خطب إنسان، معلوم أن الخطبة هذه ليست زواجا ويعني ليست نكاحا ولا تترتب عليها أي أثر شرعي، لأن الخطبة هي وعد بزواج، وعد بزواج وليست زواجة. خلي بالكم معايا جدا. طيب هنا بقى الإنسان ده بقى عقد، كتب الكتاب اللي بقوله عليه عقد، خلي بالكم، لكن لا اختلى بها ولا دخل بها. خلي بالكم للترتيب معايا، الولد ده خطب البنت دي بعد كده عقد عليها، خلي بالكم معايا جدا، عقد عليه، لكن لا حدث خلوة ولا دخل بها، لا حدث خلوة ولا وما إلا أنت طالق. ألا إيه؟ أنت طالق، وهو لسه لا اختلى بها ولا دخل بها دخولا شرعيا. خلي بالكم، يبقى الحكم الشرعي هنا إيه؟ ده اسمه طلاق بائن. اسمه إيه؟ طلاق بائن باتفاق العلماء. يعني إيه يا جماعة؟ يعني ما عادش يعرف يرجع لها إلا بعقد ومهر جديدين. خلي بالكم معايا جدا، يبقى لابد من عقد جديد مستوف للشروط. الله، ده هي طلقة واحدة، نعم بس اسمه طلاق بائن ما دام قبل الخلوة وقبل الدخول به. الله أنت طالق، بس يا حبيبي ما عدتش تستحق رجعتها، ما عدتش تستحق إيه رجعتها، عايز تتجوزها؟ يبقى بعقد جديد مستوف للشروط، وعلى رأس الشروط رضاها. افرض قالت لك لا مش عايزاها، خلاص ما هيش بقى زي الزوجة اللي بقى مطلقة طلاق رجعي بعد الدخول به. لا هنا لا، تقول لك مش عايزاها خلاص امشي، مفيش، لانك لا تستحق. خلي بالك معايا مرة ثانية، الراجل ده اوقع الطلاق على البنت دي اللي هي المعقود عليها، الولد ده اوقع الطلاق على البنت المعقود عليها، لكن ما حدث خلوة ولا حدث دخول شرعي. في الحالة دي بنقول ده ايه؟ باتفاق العلماء ده يعني عليها اجماع، اتفاق يعني اجماع، بنقول ده طلاق بائن. يعني ايه؟ يعني الامر ده يستلزم عقد جديد مستوف للشروط، عقد جديد مستوف للشروط. لما نقول عقد جديد مستوف للشروط اللي هي رضا الزوجة وبعدين الولي وبعدين ايه كمان؟ حضور الشاهدين. طيب الدل على هذا الكلام صاحب المغني ابن قدامة رحمة الله عليه، 7/397، ماذا يقول في المغني؟ الإمام ابن قدامة يقول في المغني بالحرف الواحد أجمع، ولذلك لما قلت لكم باتفاق، الاتفاق معناه الإجماع، أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها، وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، عشان يبقى في رجعة بيكون في عد، ودي ملهاش عد، ودي ملهاش عد، لأن لا في خلوة ولا في دخول شرعي على الإطلاق، ولا عدة قبل الدخول لقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خلي بالكم معايا جدا، ده سورة الأحزاب الآية 49. يبقى هنا أعتقد أن الحكم الشرعي واضح وضوح الشمس في كبد السماء. خلي بالكم معايا في اللي جاي دي نقطة في غاية الأهمية. طب إذا وقع الطلاق هنا، خلي بالكم معايا جدا، قبل الدخول وبعد الخلوة، يعني حصلت خلوة لكن دخول شرعي ما تمش، يعني هو عقد عليها واختلى بها لكن ما فيش دخول شرعي بها، يعني بعد الخلوة وقبل الدخول. يبقى حكم الطلاق دي لما لا انقطاع عالق، دي فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا ده طلاق بائن، قالوا ده طلاق إيه؟ بائن، لا رجعة فيه إلا بعد عقد جديد، إلا بعد عقد جديد. خلي بالكم معايا جدا. الحنبلة قالوا طلاق رجعي، الحنبلة قالوا إيه؟ طلاق رجعي، له أن يراجع زوجته دون رضاها ودون عقد جديد ما دامت في العدة. الصواب إيه؟ قول الجمهور وليس قول الحنبلة. قول الجمهور هنا هو الصواب وهو الأحوط، هو الصواب وهو الأحوط، على أن طلاق ده هو الذي اختلى بها ولم يدخل بها دخولا شرعيا، هذا طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعد عقد جديد. خلي بالكم معايا جدا، هذا هو القول الصواب وهو الأحوط بإذن الله جل وعلا. طيب يا جماعة، بقيت نقطة في غاية الأهمية، اللي هي بقى مناط قضية الطلاق مطلقا. مناط قضية الطلاق مطلقا، أنا بشوف المجتمعات بيتباين فيها الكلام بالنسبة للطلاق. يعني أنا أتذكر وإحنا صغار كده كان اللي يفتي في الطلاق ده المأذون، اللي يفتي في الطلاق المأذون، والمأذون ما كانش عنده لا فقه ولا علم شرعي، ما دي لا تقلل من قدره، بس ما يجيبش أنه يفتي، ولا يجوز أنه يفتي على الإطلاق. وفي نفس الوقت ما تجيش تقول إن أنا إمام مسجد يبقى أفتي في الطلاق، لا يا حبيبي، لابد أنك تجاز، لابد أنك تجاز في الطلاق، وكذلك في الميراث وفي غير ذلك. إنما مش معنى أنك واحد قصاص بيقول قصص وإيمانيات وكلام والشهر وقالوا ملايين وراء، لا يا حبيبي، ما أنتش من أهل الفتوى على الإطلاق. دي ذكرتني بواحد كان خد شهرة كبيرة يعني من عدة سنوات، لدرجة بقى رقم واحد في المشاهدة، وأيام أنا كنت في الكويت لما جاء الكويت بقت الطرق والكيت، رغم الأخ ده مصري، رغم الأخ ده يعني ما تيجي تقول له اقرأ آية واحدة فقط قراءة صحيحة، أعطي كل حرف حقه ومستحقه، ما أعتقد أنه يتقن على الإطلاق قراءة آية، ما يعرفش يعطي كل حرف حقه ومستحقه، حتى النطق عنده ما هوش يعني كما ينبغي خلقيا، وفي نفس الوقت بيؤثر على مناط القراءة في إخراج الأحرف. ركز معي جدا، ناهيك بقى عن أني بقول لك والله أنت أخي معك قراءات ومعكش قراءات، لأني بقول لكم الإجازات لا تفيد علما كما شرحت ذلك في حلقة كاملة، والإجازات أكثرها اللي في اليومين دول بطيخ، لكن أنا بقول أن يكون مجاز إجازة حقيقية، ويكون هذا الشخص فعلا يستطيع أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويعرف الفرق ما بين الترطيل والتحقيق والحدر، وبعدين فاهم على الأقل علوم قرآن. طيب بالنسبة لأحكام الشرع لا، يكون فقيه، يكون فقيه. الشخص ده أنا شفته طبعا هو كان قصص وبتاع والكلام البسيط بتاع العوام عشان يكسب قلوب الشباب والكلام ده، كان وراه في هذا الوقت جماعة معينة، الجماعة دي بتصنع الإنسان صناعة، عندها يعني قدرة عجيبة في صناعة رموز، زي ما عاملة مع بعض دعاتها الوقت، منهم اللي طبعا بيعملوا له على تويتر كيت ويجروا على أنه كأنه كذا، وهو الراجل ده عقيدته معروف إن عقيدة معتزلية، وبينكر علامات الساعة الكبرى، تيجي تقول له المهدي يقول لك لا شيخي قال له مش حاجة اسمها المهدي، طب المسيح الدجال على هذا. الثاني مطلعينه الوقت كيت وعاملين له موسوعة والمقاطع بتاعته اقسم بالله المال يأتيك لو شت، كلام اللي انت عارفين ده اكبر السن، وكلام ده وذر على شبكة معينة معروفة إخبارية كبيرة بتشهرهم وكذا إلى آخر، لأنها في تعاون مع هذه الجهة. المهم بتصنع دول، وتيجي تشوفهم في النهاية ما تجدش ولا رواية، ولا رواية. يقعدوا لعمر بن الخطاب كان لابس بتاع فيها 17 رعيت، ايه يا ابني يا بص راسك ما حصلش الكلام ده، عمر بن الخطاب وهو رايح مش عارف كان الغلام يمشي شوية ويمشي شوية، كذب يا ابني ده جهل. المهم خلاص، الشخص ده جه مرة انا بتابعه كده، المذيع بيقول له طب بالنسبة للتيمم، طب كيفية التيمم يا شيخ؟ عمر الوقت بيقول له يا دكتور طبعا بس الوقت انطفأ لأن الجماعة لما اختلف معها وانقلبت عليه خلاص، وحاول يبقى مع الجهات اللي هي كذا، المهم خلاص ما فيش لا هنا ولا هنا. قال له ما تقول لي كيفية التيمم، والله ما عرف، والله ما عرف كيفية التيمم، قاعد يلص ويبص وبتاع ما يعرفش كيفية التيمم. ودي الحقيقة اللي بتكشف بقى، مش كل واحد بقى قصاص أو بيحكي روايات يبقى فقيه. ولذلك يا جماعة أنا أرى إن الطلاق عشان تتكلم فيه لابد تجاز فيه. يعني أنا ما جيت عملت الموسوعة الفقهية اللي هي موسوعة الفقه المبسط، الفقه من ألف إلى ياء، وعرضتها على كثر، مش كثر هنا، علماء، علماء أكابر. طبعا ربما أنتم ما تعرفهمش على الإطلاق، وذلك لن أذكر أسماء، مش في مصر يعني. أنا خلصته وحققتها يعني تحقيقا وكت وكت، ولذلك قرأتها على البعض. ليه؟ على أساس الأحكام، لأنها مسك الفقه من الألف إلى الياء، ما نخربطش للناس ونقول للناس معلومات كذا. ولذلك أحمد الله جل وعلا على أني الحب تقريبا يعني بقى مطبوع منها طابعات بفضل الله جل وعلا. كذلك بالنسبة لموسوعة العقيدة الصحيحة، لله الحمد وجدت أبوابا منها تدرس في المملكة العربية السعودية، وأكبر أساتذة هناك هم قالوا لي إحنا بندرس منها أبواب زي أبواب التكفير وكده والآثار المترتبة على التكفير وكده. خلصت الطلاق بقى يا جماعة، اوعوا تاخذوه من قصاص ولا من واحد لك أنا إمام وخطب، لا بأس، ممكن يكون إمام وخطب بسيط جدا لكن مجاز في الفقه وقوي في هذا الباب، أهلا وسهلا على عيني وراسي إلى آخره، إنما مش أي حد. لأن زي ما قلت لكم إحنا ورثنا ذلك، كنا نشوف المأذون ده من دول يقول له إيه أنا وقعت في الطلاق وبتاع، ما يقولوش بقى قول اللفظ، عشان إذا كان الطلاق ده طلاق صريح ولا الطلاق ده طلاق كناية ولا كان فيه ظهار إلى آخر هذه الأمور. لا أنت قلت لها طلاق ضاعت في بعض البلدان، يعني بعض البلدان يقوم قلع البلغة وقول له هات راسك يا ابن كلب، ضرب ضرب ضرب، قول هلا استغفر الله، قول استغفر الله، قول ورعي تبت الى الله، تبت الله ورجعت الى الله ورجعت وندمت على ما فعلت وعزمت على الله، والكلمتين اللي كانوا بيضحكوا بهم على الناس زمان، يلا خلاص خلاص. ده تهريج، ده تهريج وضلال، تهريج وضلال. اذا يا جماعه انا الاوان لان نعود الى الفقه، إلى الفهم، إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المعتمدين، إلى أقوال الأئمة المعتمدين. طبعا لأني عرفت أن الوقت انتهى، طبعا أقف عند هذا الحد، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما، من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا سماء الحكمة والموعظة الحسنى.